يعني فيصل الموضوعات مركبة في القصص هذا، أو أنه يجعلون باب المقيد يعني حقيقة واحدة.
هذا يرجع إلى الاختلاف في المبنى الفقهي في تحديد مفهوم الأوقل، تحديد موضوع الآثار الشرعية التي تترتب على الحيوان الزاهق روحه. منهم من يقول بأن موضوع النجاسة مثلا لا يترتب إلا على الزهوق المنضم إلى عدم التذكية، فيمكن إحراز هذا الموضوع بالاستصحاب. ومنهم من يقول بأنه عنوان بسيط ينتزع من تحقق هذا الزهوق في حالة معينة، أو أنه نفس الزهوق المقيد الملحوظ مقيدا، وفي هذه الحالة لا يجري أصالة عدم التذكية. فهذا يرجع إلى الاختلاف في مفهوم الميتة.
سيد الخوئي يرى البساطة،
سيد الخوئي كصاحب عليكم السلام ورحمة الله موافقا لصاحب مصباح الفقيه يقول بأن الآثار مختلفة منقسمة، حلية الآكل موضوعها عدم الميتة، أو قل الحرمة موضوعها عدم التذكية، وأما النجاسة فموضوعها الميتة. فموضوع الحرمة عنوان عدمي يمكن استصحابه، بس يمكن استصحابه. موضوع النجاسة أمر وجودي لا يثبت باستصحاب العدم ولا حالة سابقة له حتى يكون مستصحبا بنفسه، فلا يجري. يقولون لا تجري أصالة عدم التذكية لإثبات النجاسة، تجري لإثبات الحرمة، خلاف مثلا مثل الإمام وكثير من الفقهاء اللي يقولون لا، الميت شرعا ما لم تثبت تذكيته، ما لم يذكى بنحو العدم المطلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في صحيحة الحلبي وحسنته التي ورد فيها بيع الميتة ممن يستحلها، وقد تقدم عن بعض العلماء حملها على ما إذا قصد البائع بيع المذكى المختلط بالميتة، وأورد عليه الشيخ قدس الله نفسه أن المذكى في حالة الاختلاط محكوم بحكم الميتة من حيث وجوب الاجتناب. الوجه الثاني أو الحمل الثاني الذي ذكره الشيخ ما نسبه إلى العلامة من حمل الخبر على بيع الميتة على من يستحلها بعنوان الاستنقاذ لا بعنوان البيع، فكأن الروايات أجازت المبادلة الفعلية ليستنقذ البائع مال المستحل منه، لا بأن يبيع الميتة عليه ولا بأن يبيع المذكى المختلطة بالميتة عليه. الشيخ قدس الله نفسه يرد على هذا بأن مقتضى إطلاق الرواية جواز بيعها على من يستحلها ولو كان ذميا، والذمي أمواله محترمة، ولا يجوز أخذها لا بعنوان الاستنقاذ ولا غيره إلا بالأسباب الصحيحة شرعا كالبيع والهبة والصلح وأمثال ذلك. فيكون حمل العلامة المستلزم لتقييد إطلاق الرواية مرفوضا من هذه الناحية. هذا ويمكن أن يذكر وجه ثالث يذكره الشيخ قدس الله نفسه عليكم السلام ورحمة الله، وهو حمل الرواية على أن يكون المبيع في المقام ما لا تحله الحياة من الميتة كالصوف والأظلاف وغير ذلك مما لا تحله الميتة. وإن قلت أن هذا خلاف ما يظهر من ذكر الاستحلال ولا معنى له إلا بلحاظ اللحم، قلنا أن هذا من جهة تحقيق الموضوع لا من جهة تقييده. بيان ذلك أن الكلام إنما هو عن الميتة لا عن بيع صوف الغنم، فلم يقل الشارع مثلا بيع صوف الغنم، قال بيع الميتة، وحيث إن الميتة عادة لا يشتريها إلا من يستحلها قال بيعها ممن يستحلها. فيكون ذكر الاستحلال في المقام لفرض الموضوع لا من باب الاحتراز عن شيء آخر، فيكون المبيع في المقام هو الصوف والشعر في ما له شعر والظلف وغير ذلك مما لا تحله الحياء، وهو ليس بنجس ولا يحرم الانتفاع به ولا يصدق عليه عنوان الميتة ولا غير ذلك من الموانع. ومن المعلوم أن الذي يشتري الميتة هو المستحل، ويكون الداعي له اللحم، بمعنى أنه يريد أن يحصل على لحمها حتى يستفيد منه بالأكل وغير ذلك. لكن هذا المقدار من القصد المأخوذ بنحو الداعي في الطرف الآخر لا يضر، لأن العقد إنما تعلق بالصوف والشعر وغير ذلك. ثم إنه ورد في رواية للبزنطي أو البزنطي، أوردها صاحب السرائر على الله مقامه في مستطرفات السرائر، وهي مجموعة أخبار استطرفها صاحب السرائر في ذيل كتابه المعروف السرائر الحاوي على الفتاوى أو الفتاوي. هناك ذكر أخبارا مختلفة من كتب وأصول مختلفة، وقد وقع الخلاف بين فقهائنا في الاعتماد على تلك الروايات من حيث السند. فمنهم من قال بأن نقل صاحب المستطرفات وهو ابن إدريس الحلي على الله مقامه كنقل صاحب الوسائل عن مسائل علي بن جعفر، فكما أننا نثق بنقله وأنه نقله من مصدره، وكما لو نقل صاحب الوسائل الرواية عن الاحتجاج لا نحتاج حينئذ إلى أن نحقق وراء صاحب الوسائل بعد ثبوت الكتاب وصحته عن سند صاحب الوسائل إلى كتاب الاحتجاج، كذلك نقل ابن إدريس الرواية عن مثل نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، لأن هذه النسخة وصلت إليه وقد حققها ونقحها وثبتت عنده فنقل منها، خصوصا مع ملاحظة أن مبناه عدم حجية خبر الواحد، فيبعد حينئذ أن ينقل رواية من باب كونه بصدد نقل شيء يحكم القارئ عليه لا أن يكون له حكم فيه، هذا بعيد. منهم من يقول لا، هذه الكتب يفصل أصحابها عن ابن إدريس عشرات السنين، لا يحتمل نقله منها بلا واسطة، فلا بد من واسطة ولا بد من طريق، ولا طريق لنا إلى معرفة سنده. ورد على هذا بأن أسانيد ابن إدريس مذكورة، إلا أن البحث عنها لا ينبغي أن يكون في كتاب النجاشي، لأن ابن إدريس متأخر عن النجاشي بما يزيد على 100 سنة تقريبا، 100 سنة ونيف، وكذلك عن الشيخ الطوسي، وكذلك عن ابن بابوي صاحب المنتجب، وكذلك عن صاحب المعالم السروي. نعم طرقه مذكورة في مظانها، مظان الطرق ما هي؟ حتى تعرفوا الجهد الذي بذله علماؤنا الآن فوصلت إلينا المطالب العلمية صافية مصفى، من أين نستل الطرق لمثل ابن إدريس؟ هذه الطرق عادة ما يذكرها علماؤنا في إجازات بعضهم لبعض، كل إجازة تصدر من عالم يسطر فيها العالم إجازته ويسطر فيها أسانيده إلى كتب أصحابنا. من الإجازات المهمة في المقام التي هي معدودة من مصادر هذا المجال إجازة العلامة لبني زهرة الحلبيين، أجازهم إجازة مبسوطة ذكر فيها طرقه إلى كتب أصحابنا، وذكر في تلك الطرق ما يمر بابن إدريس مما يزيد على 3 طرق، وهي طرق بحمد الله معتبرة ومحتوية على علماء أجلاء وكلهم موثقون بحمد الله. على كل حال هذه مسألة تحتاج منكم إلى مراجعة. روى صاحب المستطرفات رواية عن البيزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام، يسأل الإمام الرضا فيها عن إليات الغنم أو أليات الغنم، وهي المسمى بالكفولة أو الأكفال، وهي قطعة من الشحم تتدلى في ذيل الخروف، وقد يستفاد منها بأن تقطع وتستعمل في الطبخ أو الإسراج أو أمثال ذلك، وهذا مما تحله الحياة. فإن وقعت الزكاة على الحيوان كان طاهرا، وإن لم تقع الزكاة على الحيوان كان نجيسا. ومن خصوصيات هذا الجزء أنه إذا قطع لم تمت الشاة، تبقى. فكان الرعاة كما يجزون الصوف ويحلقون الشعر يقطعون الأليات والشاة حية. فإذا قلنا بأن هذه أجزاء تحلها الحياة وقد قطعت حالة الحياة، فينبغي أن يقال بنجاستها من باب أنها ميتة، والسبب أن هذا القطع ليس مذكيا لها، بل الذي يذكيه هو قطع الأوداج الأربعة مع استقبال القبلة في الموضع المعين، أما قطع الألياء فليس بمذكي. فقال بعضهم أن هذا يوجب اتصافها بعنوان الميتة ويترتب أحكام الميتة عليها. بهذه المناسبة أورد الشيخ قدس الله نفسه هذه الرواية باعتبار أنها من الميتة. أو يمكن أن يكون الوجه في إيراد هذه الرواية في المقام ما ورد في مثل هذه الرواية من أنها من الميتة، من أن هذه الأليات من الميتة أو هي الميتة، فطبق الشارع عنوان الميتة عليها. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا لأنه لو جمدنا على عنوان الميتة فمن الصعب تطبيق الميتة على الإلية، وذلك لأن الإلية المذكورة في الرواية هي الإلية المقطوعة حال حياة الحيوان، وهي ليست بميتة، إذ الميتة الحيوان الزاهقة روحه. لذلك نحن نحتاج إلى بحث لإثبات نجاسة العضو إذا انقطع من الحي، لأن كونه ميتة ليس بمسلم عرفان. وإذا لم يكن ميتة فربما يقال أنه لا مجال لتوهم حرمة البيع حينئذ، لأن المحرم ما هو؟ عنوان الميتة، وهذا ليس بميتة. لكن بملاحظة الوجهين المتقدمين في هذه الرواية يمكن أن يقال بأن هذه الرواية تعمم أو توسع موضوع الميتة ليشمل مثل الإلية. ورد في هذه الرواية إذن الشارع وإباحته الانتفاع بالإليات بنحو الاستصباح والإذابة وغير ذلك من المنافع، والنهي عن البيع. قال نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. صاحب الكفاية قدس الله نفسه بحسب نقل الشيخ استوجه العمل بهذه الرواية، وسكوت الشيخ عن التقييد يوهم أن مراده أن صاحب الكفاية استوجه العمل بهذه الرواية مطلقا وأنه لا مانع. فأورد الشيخ قدس الله نفسه على صاحب الكفاية أنها أولا معارضة بروايات أخرى منافية لما اشتملت عليه هذه الرواية. تلك الروايات تنهى عن الانتفاع وتنهى عن البيع، فلو لم نرجح الروايات المانعة لموافقة الشهرة فلا أقل من التعارض والتكافؤ والتساقط ثم الرجوع إلى ما دل على حرمة الانتفاع بالميتة. هذا أولا. ثانيا سلمنا معكم أن الانتفاع بالألية جائز استنادا إلى هذا الخبر، لكن هذا الخبر مقيد بعدم البيع، اشتمل على النهي عن البيع، وكلامنا ليس في حرمة الانتفاع مجردا، بل حرمة الانتفاع وعدمه استطراقا لإثبات جواز البيع وعدمه. لكن التعليق المذكور في التحقيق عندنا يدل على أن إشكال الشيخ فيه نظر. قال في التعليق عندنا في هذه الطبعة ظاهر العبارة أن السبزواري استوجه العمل برواية البيزنطي، لكن الموجود في كفاية الأحكام بعد الحكم باستثناء الأدهاني مستدلا بصحيحة الحلبي المتقدم وصحيحة زرارة وصحيحة سعيد الأعرج وغيرها، وأن ذكر الإسراج والاستصباح في الروايات غير دال على الحاصر، فيه ما يلي: والقول بالجواز مطلقا متجه. إذن يظهر من هذه العبارة أن الاستيجاه لم يتعلق بالعمل بالرواية، إنما تعلق بالحكم، فكأنه لا يرى أن مستند المانع تام، لا من جهة أنه يبني على هذه الرواية لرفع المانع، وبين العبارتين فرق. نعم، في صحيح في رواية البصمت احتمال، وهو أن يكون المنهي عنه البيع مع عدم الإعلام بالنجاسة، لا البيع مع الإعلام بالنجاسة لما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأدهان المتنجسة. قال: ويمكن حملهما، الروايات السابقة وهي رواية صحيحة الحلبي والرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام، حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلها الحياة. طبعا يمكن أن نجعل ضمير التثنية راجع إلى صحيحة الحلبي وحسنته باعتبار تعدد السند مع وحدة الرواية، لأن السند متعدد، فيكون هذا موجب لتعدد الروايتين، يعني يجب أن يكون عندنا روايتها. ويمكن أن يكون المقصود صحيحة الحلبي من جهة، وصحيحة علي بن أو رواية علي بن جعفر، ويمكن أن يكون مقصوده على بعد، والاحتمالان الأولان أقوى. يمكن أن يكون مقصوده صحيحة الحلبي مع ما يوافقها من جهة، والرواية عن أمير المؤمنين المشتملة على أنه يرمى بها من جهة، وذلك لأن كلامنا في كيفية الجامع، في كيفية الجامع، بأن نقول أن الجمع بحمل ما دل على الصحة على صورة قصد بيع الصوف وأمثال ذلك مما لا تحله الحياة، ولكن الاحتمالان الأولان أوجه.
سيدي، ظاهر المصنف بأنه يقبل هذا الحمل، ما أستشكل عليه مع أنه ليست ناقلية.
هذا من باب يعني الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لا من باب طبعا ترجيح أحد الطرفين ولا من باب العمل، لكن من ديدن الشيخ قدس الله نفسه وكثير من فقهائنا أنهم بعد أن يرجحوا رواية على رواية إذا وجد موجب الترجيح أن يتصدوا ثانيا للجمع فيذكروا الوجوه الممكنة، وهذا ظاهر في مثل كتاب الاستبصار أو كتاب الشيخ التهذيب للشيخ، تراه أنه يذكر وجوها بعيدة جدا، وذلك لأنه ليس المقصود بذلك بتلك الوجوه ترجيح هذا الخبر على هذا الخبر أو بيان كيفية العمل، وإنما هو بيان دفع التناقض عن الأئمة عليهم السلام بأي وجه، لعل الشيخ ذكر هذا في هذا المقام. ويمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلها الحياة من الصوف والشعر والعظم ونحوها، وتخصيص المشتري بالمستحل لأن الداعي له هذا متعلق بكائن الذي أخذ قدر خبرا، لأن الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا. فلما كان الكلام عن بيع اللحم ذكر المستحل في المقام ليبين الشارع حكم بيع صوف الميتة، يعني الكلام عن بيع الصوف بس مو مطلقا صوف شنو الميتة. قال الإمام: بيعها على من يستحلها. وتخصيص المشتري بالمستحل لأن الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا، ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه. وفي مستطرفات السرائر عن جامع البيزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح أن ينتفع بها؟ قال: نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها، واستوجه في الكفاية العمل بها. ولكن المذكور طبعا في التعليق التي ذكرتها آنفا، المذكور إنما كان في مسألة الأدهان لا في هذه المسألة، يعني في المستثنيات كما سأتي، تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة في بعض أقواله. والرواية شاذة، ذكر الحلي صاحب المستطرفات بعد إيرادها أنها من نوادر الأخبار، والإجماع منعقد على، طبعا الحلي صاحب المستطرفات عجلي والعلامة والمحقق أسديان، فالجامع بينهما اللقب من حيث الانتساب إلى المدينة لا من حيث الأسرة والتقارب النسبي. نعم، الآن ذكر هذا أنها من نوادر الأخبار. الشيخ فهم من كلمة نوادر الأخبار أنها شاذة، ومعنى الشذوذ في الخبر إما قلة الناقلين وانفراد ناقل واحد من الرواة بها، وإما مصادمة مضمونها للروايات المشهورة التي يعبر عنها بأنها دالة على قواعد المذهب وأصول المذهب مثلا. النادر في اصطلاح المحدثين لا هذا ولا ذاك. النادر في اصطلاح المحدثين كما لو رأيتم نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، نوادر الحكمة وأمثال ذلك من الكتب. الظاهر بحسب ملاحظة عدة موارد أن المقصود بالنادر الرواية التي لا تندرج تحت عنوان عام مستقل، مثلا مستقل، مثلا كانت التفريعات سابقا لمسائل الطهارة معدودة، فلم يجدوا مثلا عنوانا لبعض الروايات التي تتكلم عن قطع الأليات، فيجعلون هذه الرواية في باب مستقل. الشيخ رحمه الله تعالى سمى مثل هذه الروايات باب الزيادات في فقه الحج، باب الزيادات في فقه الطهارة. لما؟ لأنه لما صنف التهذيب جعله شرحا للمقنعة، والمقنعة عناوين معينة لا تستوعب كل الروايات، فأورد الشيخ في مقام الشرح الروايات المناسبة للمتن، فوجد أن هناك روايات كثيرة تتعلق بنفس المطلب بنحو أو بآخر لا يمكن إدراجها تحت المتن، فلما أنهى الروايات المتعلقة بالمتن عقد بابا آخر سماه باب الزيادات في فقه الحج. هذا الزيادات كالنوادر، المقصود بالنادر الرواية التي لا تندرج تحت هذا الباب أو هذا الباب. هذا إن لم يكن هو المعنى المعروف عند المحدثين فليس أقل معرفة من معنى النادر، من النادر بمعنى الشاذ. فكما يطلق على الرواية أنها نادرة بلحاظ شذوذ ناقلها، يطلق على الرواية أنها نادرة بلحاظ أنها ليست مندرجة تحت باب معنون أو تحت عنوان مذكور. الشيخ فهم من ذكر الحلي أنها من نوادر الأخبار ذلك، لكن وفهم الشيخ ليس ببعيد، إذ لا معنى أن يقول أنها نادرة في مقام الحكم عليها إلا إذا أراد شذوذها المانع من حجيتها، لكن استعمال الحلي لهذا الاصطلاح كان بنحو الاستحداث لا بنحو الاستعمال العرفي الخاص. والإجماع منعقد، هذا من تتمة كلام الحلي، والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال إلا أكلها للمضطر. أقول مع أنها معارضة بما دل على المنع في موردها أو من موردها، معللا بقوله أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام. هذه الرواية هي نفسها في موردها معارضة بما دل على المنع من الانتفاع بالألية، ومع الإغماض عن المرجحات، أي إن لم نقل بأن روايات المنع مرجحة بموافقة الشهرة لذهاب المشهور إلى حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا، فيكونون قد أعرضوا عن روايات الحل، إن لم نرجح تلك الروايات المانعة بموافقة الشهرة فلا أقل من التكافؤ والتساقط. يرجع إلى عموم، مع الإغماض يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا، مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع. طبعا هنا يرد الإشكال الذي ذكرنا، وهو أن تلك الروايات العامة موضوعها الميتة، والآلية إذا قطعت حالة الحياة شو تكون؟ ما تكون ميتة، فلا يرجع حينئذ إلى تلك الروايات، إلا أن ننقح موضوع تلك الروايات بأن نقول المقصود بالميتة في تلك الروايات كل ما من شأنه أن تحله الحياة من دون أن تقع عليه الذكاء، وليس الشرط في الميتة ما تحله الحياة مع تعلق الذكاء به بنفسه كالحيوان، إذ لكل شيء تحله الحياة تذكية بنحو خاص. الحيوان يذكى كيف؟ بذبحه. عضو الحيوان كيف يذكى؟ بذبح حيوانه. مثلا الجنين في بطن أمه كيف يذكى؟ بذبحه أو بذبح أمه؟ بذبح أمه. فإذا قلنا أن الميتة حرام، فهل يقال بأن الجنين في بطن أمه لا يعد ميتة لأنه ليس من شأنه أن تقع عليه الذكاء؟ هذا ممنوع. ليش؟ لأن وقوع الذكاء على ما يكون من شأنه أن يكون حيا يختلف من مورد إلى آخر، فهذا يذكى بأن تتعلق الذكاة به، وهذا يذكى بأن يتعلق الذكاة بأمه، وهذا المقدار من تعلق الذكاء كاف في صدق كونه ميتة، باعتبار أن الميتة لا يراد بها إلا ما لم تقع عليه الذكاء وقد زهقت روحه. وكذلك الإلية قد يقال بأنها أيضا كذلك، فإنها تذكى لكن بذبح محلها، مع أن الصحيحة صريحة في المانع من البيع. يعني سلمنا معكم بأن الرواية يجوز العمل بها بعد التنزل عن الإشكالات المتقدمة، لكن كيف تحكمون بجواز بيعها وهي صريحة؟ الصحيحة طبعا هنا لم يتقدم عندنا صحيحة مشتملة على المنع من البيع إلا رواية البيزنطي، ولم يسميها صحيحة، لكن مراده رواية البيزنطي. أما أولا فلأنه لا يوجد عندنا ما يصلح أن يكون مستندا للمنع مما اشتمل على النهي عن المنع من اشتمل على النهي من البيع إلا رواية البيزنطي، هذا أولا. يعني ليس عندنا رواية من أول ما ذكر تحرم المعاوضة على الميتة إلى الآن رواية تقول بعدم جواز بيع الإلية، ما عندنا إلا رواية البيزنطي. بل ما تقدم من صحيحة رواية الصيقال فيها جواز بيع جلود الميتة، فيها جواز البيع، زين، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية طبعا ما ورد في الرواية الإذن في الاستصباح الناظر إلى الانتفاع لا ناظر إلى البيع. في الفرع الأول ذكر صحيحة الحلبي وفيها بالصراحة بيع الميتة لكن على المستحل، لا يوجد عندنا إلا رواية البيزنطي، هذا أولا. ثانيا بالفعل هذا ما ينبه عليه الماماقاني قدس الله نفسه، أبو الشيخ عبد الله الماماقاني في حاشيته غاية الآمال، هناك يذكر أن المراد بالصحيحة رواية البيزنطي. لماذا سماها صحيحة؟ باعتبار وثوق صاحب السرائر في ثبوت الكتاب وهو نوادر البيزنطي إلى صاحبه، فيكون وثوق صاحب السرائر بمثابة السند المعتبر إلى كتاب البيزنطي، وكتاب البيزنطي كتاب معتبر، فتكون الرواية صحيحة. إلا أن تحمل رواية البيزنطي المانعة إلا أن تحمل على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة. الفرع الثاني، كان كلامنا في ميتة ذي النفس السائلة، أما الميتة من غير ذي النفس السائلة كالسمك فلا تحرم المعاوضة عليه، وذلك لوجود المقتضي وهو الانتفاع وعدم المانع وهو النجاسة. أن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها كدهن السمك الميتة للإسراج والتدهين لوجود المقتضي وعدم المانع، لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة، بالميتة النجسة، وصرح بما ذكرنا جماعة، والظاهر أنه لا خلاف مما لا خلاف فيه. تبيهم هذا تعبير دقيق من الشيخ، الشيخ لم يدعي الإجماع بل ذكر أمرين، ذكر تصريح جماعة واستظهر عدم الخلاف، أما تصريح الجماعة فلا أشكال فيه. لكن ما معنى عدم استظهار الخلاف؟ وإن شئت قلت ما قيمة عدم استظهار الخلاف إذا كان هذا الكلام يشتمل على إقرار الشيخ ضمناً بأن الأعلام لم يذكروا هذه المسألة، لأنهم إن ذكروها فإما أن يذكروا حكمها وإما أن لا يذكروا حكمها، ومن البعيد أن يعقدوا مسألة ولا يذكروا حكمها. فإذا كانوا قد ذكروها وذكروا حكمها فلما قلت؟ والظاهر أنه مما لا خلاف فيه مع أنك خصصت التصريح بجماعة. وإذا كانوا مخالفين فلماذا قلت الظاهر أنه مما لا خلاف فيه والحال أن الخلاف فيه موجود؟ ما معنى هذا الكلام من الشيخ والظاهر أنه مما لا خلاف فيه؟ مثل هذه العبارة في مثل هذا المقام يراد بها ذكر التسالم بحسب نظر الفقيه، بمعنى أن الفقيه بحسب تتبعه رأى أن المسألة تتوافق مع ما صرح به جماعة، فاقتصار جماعة على تصريح بحكم المسألة لا يعني أن تلك المسألة ليس متفقا عليها، بل هي متفق عليها، لكن لا بنحو يستطيع المدعي أن يذكر فيه الإجماع، وذلك لأن دعوة الإجماع تحتاج إلى تصريح من المجمعين، بل بنحو يدعي فيه الفقيه أنه وصل إلى ذلك بحسب ما يفهم من عباراتهم. وهذا وإن صحح دعوى الإجماع بحسب الاستظهار لأن الظاهر حجة، لكن لا ينفع، وذلك لأن المدار في حجية الإجماع على إفادة اليقين، وهذا لا ينفع فيه استظهار كلمات المجمعين. فمثلا أنت إذا تتبعت كلمات الفقهاء فاستظهرت منها جواز بيع السمك الميتة، فهل يصح لك أن تقول هذا مما أجمعوا عليه؟ نعم يصح لك أن تقول، لكن لا قيمة لهذا الإجماع الذي يستند على استظهارك بالنسبة إليه. لما؟ لأن هذا الإجماع يرجع إلى استظهارك، فأنت استنبطت الإجماع من جهة حجية الظهور، لأن الظهور طريق إلى الواقع، فكأنك جعلت سكوتهم أو القرائن الدالة على الظهور طريقا إلى إحراز إجماعهم، لكن أنا لا أستطيع أن أستفيد من هذا الإجماع، لأن الإجماع إنما يكون حجة إذا كان يفيد القطع بدخول المعصوم. وكيف أقطع بدخول المعصوم إذا كان الإجماع يرجع إلى ظهور كلام المجمعين؟ وغاية ما يفيده ظهور كلام المجمعين شنو؟ الظن، فبحسب الظن المعصوم داخل، لكن هذا ليس بحجة، هذا الظن ليس بحجتين. لذلك قال الشيخ والظاهر أنه مما لا خلاف فيه.
هذه المسألة من كلماتهم أم من سكوتهم؟
لا، من سكوتهم، من تتبع كلماتهم في المسائل التي لم يذكروا فيها حكم السمك، مع ملاحظة طبعا ملاحظة فروعا مختلفة، بعضها مما يرتبط بالبيع بعضها مما لا يرتبط بالبيع، فذكر مما يرتبط بالبيع حكم الميتة فرأى أنهم يخصونها بالنجسة، مما يحتمل أن يكون القيد فيه للتوضيح لا للاحتراز، وإلا دلت العبارة بالمفهوم على حكم الميتة الطاهر. ثم ذكر فرعا آخر فوجدهم لا يحكمون بحرمة الانتفاع بالميتة الطاهرة، فظن من الجمع بين الفرعين أن حكم حرمة البيع الدائر مدار جواز الانتفاع لا يشمل الميتة الطاهرة، وهكذا جمع الفروع حتى استنبط منها هذا الحكم.
زيدنا مما لا خلاف فيه يعني يقصد الإجماع
عندهم، يعني هو في قرارة نفسه يقول الظاهر عندي من كلماتهم أنهم متفقون. طبعا هذا أيضا لا يكون إجماعا للشيخ حجة، لا والظاهر من عباراتهم أنهم مما لا خلاف فيه، لا معنى بعد أن يقول نفس الشيخ أنه أنا رأيت عباراتهم ظاهرة في عدم الخلاف لكن يمكن أن يكون هناك خلاف، إلا من باب احتمال الخلاف واقعا من دون أن يصل إلينا. مراد الشيخ نفي ما يكون مانعا من الأخذ بدليل الصحة، يقول هذا المقدار كافي، لأن الدليل التام على الصحة لا ترفع اليد عنه إلا بدليل مثله. ما هو الدليل الذي يمكن أن يجعل في المقام معارضا؟ هو الإجماع. الشيخ يقول لم يصل إلينا الإجماع، وكيف يكون واصل والحال أن عباراتهم ظاهرة في الخلاف. المسألة السادسة: يحرم التكسب بكلب الهراش والخنزير البريين إجماعا. التقييد بالبريين احتراز عن البحريين. هناك أنواع من الحيوانات البحرية تسمى كلبا وخنزيرا، ولا شأن لنا بتحقيق حقيقتهما ولا بتشخيص ماهيتهما، وإنما المراد هو الإشارة إلى موضوع النجاسة. موضوع النجاسة هو هذا الذي يسمى كلبا عندنا، وهو الذي يعيش في البر، لا ما يسمى كلبا ويعيش في البحر، ذاك ليس بنجسين إجماعا. الإجماع على أن النجس هو هذا الكلب، أو قل الإجماع على أن الكلب النجس هو هذا لا ذاك. نعم، يمكن أن يقع الكلام في نجاسته من جهة أخرى، لكن لا ربط لذلك بعنوان كونه كلبا، بل بعنوان آخر أو بملاك آخر. وكذلك الخنزير، أيضا الخنزير المحكوم بالنجاسة هو هذا الخنزير الذي يعيش في البر. ثم إن نجاسة الكلب والخنزير ليست مخصوصة بالأجزاء التي تحلها الحياة، بل الكلب نجس بجميع أجزائه، حتى الشعرة منه نجسة، وحتى الشعرة الخنزير فإنها نجسة، فلو لمست شعر الكلب برطوبة سرت النجاسة بناء على السراية منه إلى يدك، مع أنك لم تلمس إلا شعره، وشعره مما لا تحله الحياة. وهذا طبعا مستفاد من النصوص التي ورد فيها ذلك. هذا بالنسبة إلى النجاسة. أما التكسب، التكسب كان الأولى بالشيخ، كان الأولى بالشيخ أن يقول يحرم التكسب بالكلب والخنزير البريين، لكن الشيخ قيد الكلب هنا بكلب الهراش، وهذا احتراز منهم مما سيأتي إن شاء الله تعالى من استثناء كلب الصيد والحائط والماشية والزارع وغير ذلك. زين، كلب الهراش هو الكلب الذي لا ينتفع به منفعة مقصودة إلا أن يستغل في التهريش والتحريش بين الكلاب، وهو إثارة الكلاب بحيث تتصارع، هذا يسمى هراشا ومهارشة وتهريشا، وقد يسمى تحريشا بعد في قلب الهاء إلى حاء والحاء إلى هاء. إذا لم يكن للكلب فائدة إلا أن يكون منازعا ومصارعا، وهذه ليست من المنافع المعتد بها، سمي حينئذ كلب هراش. وتسميته بكلب الهراش من باب أن شأنه أن يكون كما يذكر في العرف عقورا، أي عضوضا يعض، ليس أليفا. هذا الكلب عادة لا يكون كذلك إلا إذا لم يكن فيه منفعة، هذا يحرم التكسب به. طبعا كان الأولى بالشيخ أن يذكر العنوان وهو الكلب، ليستثني منه الصيود وكلب الحائط وكلب الماشية وكلب الزارع، لكن الشيخ جعل العنوان هنا مقيدا من أول الأمر، فلا يصح أن تكون تلك مستثنى. لكن الشيخ هنا لعله من باب التوضيح قال المحرم والتكسب بكلب الهراش. ثم أن الموجودة في العبارة هنا بحسب هذه الطبعة المنقحة الكلب الهراش، لكن الظاهر أن هذا خطأ، ويمكن أن يكون من الشيخ على بعد، ويمكن أن يكون من النسخ، وإلا فالصحيح كلب الهراش مو الكلب الهراش. الهراش لا يكون نعتا للكلب، كما أن النسخ التي ينقل منها بعض المحشين كالمقاني على الله مقامه فيه الإضافة يحرم التكسب بكلب الهراش والخنزير البريين إجماعا على الظاهر المصرح به في المحكي عن جماعة، إجماعا محصلا بحسب الاستظهار، منقولا بحسب تصريح جماعة. وكذلك أجزاؤهما، أي يحرم التكسب بها. نعم، لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة، ك كما ورد في الرواية أنه يتخذ من شعر الخنزير حبل للدلو الذي يستقى به الماء من البئر للزرع. لذلك ورد في الرواية أن الدلو يستقى به الماء من البئر فيتساقط عليه الماء بعد ملامسته للحبل المتخذ من شعر الخنزير، يجوز أو لا يجوز؟ هذا ورد في الروايات. فيفهم من ذلك إجمالا أن الانتفاع بشعر الخنزير جائز، فيأتي فيه ما في جلد الميتة. فإن قلنا بحرمة الانتفاع مطلقا حرم، وإن قلنا بجواز الانتفاع جاز، ولا تكون النجاسة حينئذ مانعة. المسألة السابعة، يحرم التكسب بالخمر، وهذا ظاهرا لا إشكال فيه بل الإجماع عليه. وكل مسكر مائع، المسكر المائع ربما يقال بأنه خمر، وهذا ذهب إليه صاحب الحدائق على الله مقامه. قال صاحب الحدائق الخمر شرعا اسم لكل مسكر مائع، ولكن خالفه في ذلك كثير من الفقهاء فقالوا أن الخمر شيء خاص من المسكر، أي أنه حصة خاصة من المسكر المائع، وهو خصوص ما اتخذ من العنب والتمر وأمثال ذلك، لا كل مائع مسكر. نعم لا نمنع من إثبات النجاسة للمسكر المائع لا بعنوان أنه خمر، وهذا مما تحتاجون إليه، هذا التفكيك تحتاجون إليه فيما نحن فيه وفي باب النجاسة. في باب النجاسة يبحث عن نجاسة الخمر فيظن المبتدئ أن المقصود بالخمر كل مسكر، لا هذا خطأ. المقصود بالخمر شنو هنا؟ أولا الفرد المتيقن وهو الخمر الخاص، ثم يقع بعد ذلك في نجاسة كل مسكر مائع. صاحب الحدائق عمم موضوع النجاسة، قال بعد أن ثبتت نجاسة الخمر الخاصة نقول بنجاسة كل مسكر مائع، ووجه ذلك التعميم أن الخمر عند الشارع ليست مخصوصة بالخمر الخاصة بل تشمل كل ما يفيد فائدتها وهو الإسكار، فكل مائع إذا أسكر فهو خمر عند الشارع، وبالتالي يتسع موضوع النجاسة. كذلك نعم وسع اصطلاح الخمر ليشمل كل مسكر مائع بنحو الحكومة. طبعا صاحب الحدائق لا يعبر بالحكومة وكأنه يفهم أن هذا من باب الاختلاف في معنى الخمر عند الشارع والعرف، فالخمر من أول الأمر عند الشارع عندما قال الخمر لعن الله بائعها وغارسها وكذا، أصلا لا يريد من أول الأمر إلا الخمر بالمعنى المقصود عنده وهو المائع المسكر. بعضهم يقول لا، المسكر المائع شيء والخمر شيء، فالذي ثبت حرمة المسكر المائع أما نجاسته فلا دليل عليها، ففكك هؤلاء بين الحد والحرمة وبين النجاسة. ووقع الكلام أيضا بينهم في البيع، منهم من قال بأن المحرمة بل قل، وهناك احتمالات لا نقول وقع الخلاف، لم يقع الخلاف واقعا في كل مسكر مائع، كل مسكر مائع فإنه لا يجوز بيعه بلا خلاف ظاهرا. نعم هل هذا من باب كونه خمرا أو لأن الإجماع منعقد على عنوانه؟ فكما انعقد الإجماع على بيع الخمر وأنه حرام، انعقد الإجماع على بيع المسكر المائع كذلك، الظاهر الثاني لا الأول. ثم إن تقييد المسكر بأنه مائع لا من باب جواز بيع المسكر الجامد، وإلا فالظاهر أنه ليس بجائز إذا لم يكن له فائدة إلا الإسكار، لكن من جهة أن الكلام في النجاسات والمسكر الجامد ليس بنجس. يحرم التكسب بالخمر وكل ما مسكر مائع والفقاع إجماعا نصا وفتوى، وفي بعض الأخبار يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا قال خذها وأفسدها، قال ابن أبي عمير يعني اجعلها خلا. تمام الكلام في هذه الرواية، ما بعدها يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللي عنده سؤال غدا أو بعد